الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب التفسير.
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال رحمه الله: حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي للشاعر قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك الذين كتين يوسف.
نعم. قالوا أن الله سبحانه وتعالى بتعللهم بهذا الأمر، وهم قادرون على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أما المعذورون فهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. عفوا غفورا. فدل هذا على أن الذين يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم هم الذين لم يستطيعوا الهجرة، ولهذا فهم مضطرون إلى البقاء هناك. أما من لم يكن مضطر، أما من كان قادرا على هجرته فلم يهاجر وبقي مع هؤلاء في بلدانهم، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم، الظالمون لأنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم. فإذا كان هذا في من يقع منه موافقة لأعداء الدين وهو في بلدانهم ويتعلل بأنه بين أظهرهم وأنه لم يستطع أن يهاجر وكذا ادعاء، ومع ذلك لم يعذره الله سبحانه وتعالى، فكيف بالذي ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر رغبة في الإقامة عندهم؟ فكيف بالذي يصحح مذهبهم؟ فالله سبحانه وتعالى لم يعفو إلا عن طائفة واحدة، ألا وهي طائفة المستضعفين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهم لا يأتون موافقة الكفار على ما هم عليه، ما يأتون هذه الموافقة، ولكنهم لا يستطيعون الهجرة من بلادهم إلى بلاد المسلمين للعجز عن ذلك. وهنا يأخذ العلماء قاعدة، ألا وهي أنه لا تكلف إلا بمقدور، وأن الإنسان إذا كان لا يستطيع القيام من الواجبات إلا بقدر معين فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم ما استطعتم. فإذا كان الإنسان مثلا لا يستطيع أن يأتي من الواجبات إلا على قدر معين، هذا حدوده، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا الذي يقدر عليه، هذا الذي يقدر عليه. ومثلا كمن وجبت عليه زكاة الفطر بوجود بعض النصاب، ف فإذا كان عنده بعض النصاب وهو ما زاد عن قوت يومه وليلته فإنه يخرجه وهذا المجزي عنه ولا يكلف بأكثر من ذلك. فكذلك إذا كان الإنسان مثلا أكره على منكر ولا حيلة إلى أن يتخلص منه إلا بالقتل، فقدم موافقة ظاهرية دون موافقة القلب وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا أيضا لا يؤاخذ كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من رضي بالكفر صدر ولكن مش شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا قال سبحانه وتعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة. هذا في مشروعية دعاء القنوت عند النوازل، مشروعية القنوت عند النوازل. والقنوت عند النوازل لا فرق فيه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن شاء الإمام الدعاء في جميع الصلوات دعا، وإن شاء في بعض الصلوات دعا، فلو دعا في الفجر فقط لا بأس، في الفجر والمغرب لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت نازلة بالمسلمين رأى أن يدعو فيها دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل نازلة كانت تنزل كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كل نازلة، وإلا فالنوازل في دنيا المسلمين كانت كثيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا في كل نازلة وإنما كان يدعو في نوازل مخصوصة. على كل فيه مشروعية الدعاء في النازلة إذا حصل بالمسلمين نازلة فلا بأس بالدعاء، لا بأس بالدعاء. وهذا دليل من قال بأن دعاء القنوت يرجع في نوازل يرجع فيه إلى رأي الإمام، لأن الصحابة ما كانوا يقنتون إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم، منهم من يقول لا يلزم إذن ولي الأمر، ومنهم من يقول يلزم. هو الراجح من قولي أهل العلم إذا كان الحاكم ينص على قنوت النوازل في بعض الأمور في بعض الأحيان، إذا كان من هديه أن ينبه على قنوت النوازل في بعض المرات فإننا ننتظر تنبيهه، ويقوم مقام الحاكم طبعا السلطة الدينية القائمة بهذا كالوزارة الأوقاف مثلا أو المعنيون يعني بهذا الأمر. لكن إذا ما كان عندهم هذا الأمر وما نصوا على دعاء النوازل وقنوت النوازل مرة من المرات، فحينئذ لا بأس إذا نزل المسلمين نازلة أن يقنت الأئمة دون الرجوع هنا إلى الإمام، لأن الإمام ليس من شأنه أن ينص على ذلك، ما حصل أن نص على ذلك ولا نبه على ذلك. لكن لو كان هناك حاكم ينبه على هذا ننتظر تنبيه الحاكم، أما إذا ما كان أصلا ينبه فحينئذ لا بأس أن يقنت تقنت الأمة دون الرجوع إلى الحاكم. لكن تقنت في النوازل العامة ويكون الدعاء على حسب ما يتناسب مع إيه؟ يتناسب مع النازلة، لا يحصل تعد في الدعاء. أو نفترض نوازل، فإذا نزلت نازلة بشخص قام يدعو الناس يؤمنون وراءه، أو نزل مثلا نازلة ما تستحق أن تكون نازلة هي من وجهة نظره، بل قد يكون هذا ابتلاء على مخالفته، فيقوم مثلا حزبيون بدعاء القنوت إذا نزل بحزب مثلا شيء يكرهه فيقوم يدعو والناس يؤمنون وراءه مع أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى بهذا أو ابتلي بسبب تعديه، لا، إنما تكون النوازل تنزل بالمسلمين عامة، كتسلط مثلا اليهود مثلا على أخواننا المسلمين، أو تسلط أعداء الإسلام عليهم، أو تسلط بعض المسلمين على بعض فيدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال أو غير ذلك، هذا لا بأس. ولهذا مثلا مثل ما يجري الآن في سوريا أو كذا ودعوة البعض بالقنوت في هذه النزلة، نحن نقول لا ننكر، لكن كما نبهنا من قبل بأن صيغة الدعاء تتلائم مع الحدث، يعني أن يدعو بصلاح الأعوال، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يلهمهم الحق وأن يرزقهم اتباعه، لأنه ما يجري على أرض مثلا سوريا قد يكون بحسب مخالفتهم للشرع حين خرجوا مع عدم القدرة، خرجوا على السلطانين مع عدم القدرة، ولو قلنا بكفره حتى مع كفر الحاكم فإنه يلزم القدرة على ذلك، وبالتالي فما حصل مع عدم القدرة إنما هو غير مشروع. لكن على كل حال أما وقد حصل ووقع السيف في الأمة وكذا، فإننا ندعو بصلاح الأحوال وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين هناك وأن يحفظ أهل السنة هناك من كيد الكائدين وحقد الحاقدين واعتداء المعتدين، ندعو الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. وفي هذا أيضا جواز التسمية بأعيان من يدعو لهم أو يدعو عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عياش بن أبي ربيعة وسلم بن هشام والوليد بن الوليد، فلا بأس بتعيين من تدعو له، ولهذا استنبط العلماء من هذا جواز التعيين في الدعاء وليس باللازم في النوازل، يعني الإنسان مثلا في سجوده يدعو الله سبحانه وتعالى لفلان أو فلان أو فلان، أو يدعو على فلان إذا اشتد شره أو ظلمه له، فتعيين الاسم في الدعاء في الصلاة لا يبطلها، لا يبطلها، وليس هذا من جنس الخارج عن الصلاة. يقول قائل مثلا هذا من الخارج عن الصلاة، من جنس ما في الصلاة كالذكر والدعاء وكذا، التسمية قد تكون من كلام من الكلام الدنيوي، لا، في الدعاء يستثنى، يجوز الدعاء والتعيين بالاسم على من تدعو له أو تدعو أو تدعو عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا جناح عليها من كان من هذا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال حدثنا محمد بن عقاد أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف: وكان جريحا.
نعم، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، أي لا بأس، وأنتم مرخص لكم في هذا، أن إذا كانت هناك ثقل في حمل السلاح أو كان لمرض أو كذلك جراحة فلا جناح عليكم، كما قلنا فإنه لا تكليف إلا بمقدور. ولهذا قال ابن عباس قال عبد الرحمن بن عوف: وكان جريحا. مقول ابن عباس هو ما ذكر عن عبد الرحمن، يقول حافظ ابن حجر: مقول ابن عباس هو ما ذكر عن عبد الرحمن، اللي هو عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. وقوله كان جريحا أي فنزلت الآية إيه؟ فنزلت الآية فيه. ويحتمل أن التقدير قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف يقول من كان جريحا، فيكون المقول لعبد الرحمن بن عوف، ويكون ابن عباس قد نقل هذا. إما أن يكون المقول لابن عباس كان عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا، أو يكون ابن عباس بينقل عن عبد الرحمن بن عوف قوله وكان إيه؟ وكان جريحا، أي من كان جريحا فحكمه كذلك، فيعطف من كان جريحا على من كان به مرض في الترخص في وضع الايه في وضع السلاح وعدم استطاعة حمله. نعم، فرخص لهم في وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر او من المرض، ثم امرهم باخذ الحذر خشية ان يغفلوا فيهجم العدو عليهم. نعم.
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قومه وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله عنها: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووالدها، فأشركته في ماله حتى في العدل، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعقلها. فنزلت هذه الآية.
نعم، ويستفتونك في النساء، أي في أمر من أمور النساء المتعلق بهذه المسألة. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. تقول عائشة: هو الرجل عنده تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، يعني هو من جهة وارثها وهو من جهة والقائم على أمرها، فماذا يصنع؟ فيرغب أن ينكحها ليأخذ مالها إلى ماله، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته، يعني يأخذ نصيبها، فيحبس هذه البنت عنده، إما أن يتزوجها وهي كارهة لذلك من أجل أن يأخذ مالها، وإما أن يمنع زوجها حتى يبقى المال له. هذا عضل وهذا ظلم، هذا ظلم. فإذا كانت عندك اليتيمة، عندك البنت، أنت وارثها وأنت القائم عليها، زي مثلا ابنة عمك وهذه البنت العم يتيمة وهي في رعايتك، أنت القائم عليها وأنت الوارث لها كعصبة، فتريد أن تتزوجها فتأخذ المال من أجل المال، أو تمنعها من الزواج بأحد من أجل هذا الإيه، من أجل هذا المال، وهذا نوع ظلم، هذا نوع ظلم ولا يجوز. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه صورة أخرى أيضا، كان الرجل إذا مات وزوجة لأخيه مثلا موجودة، يدخل عليها ويقول: أنا أريدك، ويرمي ثيابه عليها، خلاص فلا تستطيع أن تخرج من البيت أو تتزوج به بغيره. وهذه كلها من أمور الجاهلية التي أتى الإسلام بالنهي عنها وبمحاربتها. إما أن تتزوج اليتيمة برضا منها وهي لا ترغب في ذلك، وليكون قصدك المال إن كنت يجوز لك أن تتزوجها، وإما أن تتركها تتزوج وتعطيها حقها الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها. ويدخل في هذا أيضا من الصور ما يجري عند بعض الآباء من منع ابنته الموظفة التي تحصل راتبا عاليا من الزواج إلى سن كبيرة. يعني تكون مثلا عنده ابنة، وهذه الابنة تخرجت عندها 21 مثلا سنة وتتقاضى راتبا مثلا عاليا، فيمنعها من الزواج حتى يستفيد منها 10 سنين مثلا، يقول: أنا آتي بما أنفقت عليها، تأتيني بما أنفقت عليها، ويمنعها من أن تتزوج لمدة 10 سنين. وهذا للأسف الشديد يحصل في بعض البيئات التي تكون فيها مثلا راتب الفتاة راتبا مرتفعا، فيعمد الأب إلى منعها من الزواج من أجل أن يحصل مالها لأي سبب من الأسباب هذه. هذا عضل ولا يجوز، وهذا ظلم، بل الإنسان يسعى في تزويج وليته سواء كانت ابنته أو كان هو العاصب لها وهو الوارث لها، فإن الإنسان لا يمنع الفتاة من الزواج متى ما أتاها الرجل المناسب. نعم، والله عز وجل يتولى الفتية في هذا، مما يدل على العناية بهذه المسألة، من العناية. وأقبح من هذا أن يمنع الرجل ابنته من الزواج من رجل صالح ويزوجها للفساق، يقول: أنت لا تتزوجي رجلا مثلا صالحا صاحب لحية وصاحب منهج وصاحب كذا، لا، إنما أريد منك أن تتزوجي مثلا فلانا أو فلان من الفساق، لأن هذا لا يناسبنا، لا يناسبنا، ويكون الرجل كارها للاستقامة أصلا، فيمنع البنت من أن تتزوج بالرجل الصالح وتكون البنت امرأة صالحة، فيمنعها من ذلك. هذا من أعظم أيضا أنواع الظلم، وهو ظلم أعلى من أن يمنع زوجها من أجل مالها. إنما أن يمنع زواجها من رجل صالح ويجعله تزوج رجل غير صالح لأسباب معينة، هذا من الظلم العظيم أيضا. فنعم يقوم الإنسان على البنت بالولاية سواء كان يعني أبا أو كان أخا أو كان من العصبة، لكن لابد أن يقوم بالولاية الشرعية، ومن حق الولاية الشرعية أن يقوم وأن يحسن التصرف معها بحسب ما يضمن لها السعادة بإذن الله تبارك وتعالى في دينها وفي دنياها. نعم. قال
الله تعالى: وإمرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، وكانت عباس رضي الله عنهما شقاق كفاسد وهدرت الأنف تشجح، قال: هواه بالشيء يحرص عليه، كم معلقة لا هي أيهم ولا ذات زوج، نشوزا فقطا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن قاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة العنزلي عن عائشة رضي الله عنها: والامرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حلي، فنزلت هذه الآية في ذلك.
نعم. النشوز يطلق على الرجل والمرأة، ويكون من الرجل والمرأة. النشوز يكون من المرأة يكون من الرجل، لكن أكثر استعماله يكون من إيه؟ من المرأة، وهو هنا من قبل الرجل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، نشوزا، وإلا فالمرأة الأصل النشوز يستعمل فيها. مرأة الناشز هي المرأة التي لا تقوم بحق زوجها وتقوم بنوع اعتداء عليه، هذه المرأة الناشز، ولا أحكامها الشرعية. هذه المرأة الناشز إذا تركت بيتها وذهبت إلى بيت أبيها فلا يلزم الزوج أن ينفق عليها، أو تسافر بدون الرجوع إليه أو دون إذنه فلا يلزم بنفقة عليه بل نفقت عليها. وأيضا إذا كانت المرأة ناشزا وسعت في إفساد الحياة الزوجية ثم أرادت الطلاق، فإن زوجها لا يعطيها الحقوق التي أعطاها إياها، بل يضطرها إلى أن تخلع نفسها طالما أنها امرأة ناشز وامرأة فاسدة وامرأة لا تريد العشرة وكذا، فإنه لا يعطيها هذا الرجل، ما يعطي هذه الحقوق، وإنما يضطر المرأة إلى أن تفتدي إيه؟ إلى أن تفتدي نفسها منه. أما الرجل بقى متى يكون ناشزا؟ الرجل يكون ناشزا كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يعني قلت رغبته فيها وكذا وانصرف عنها، ويريد أن يفارقها، يريد أن يطلقها ويتزوج امرأة أخرى، فتقول المرأة: أجعلك في من شأني في حل، خلاص ليلتي أنا أهبها مثلا لامرأة تتزوج، أو تزوج أي امرأة وأنا أبقى على ذمتك وأبقى زوجة لك. يقول: والله أنا ما عندي قدرة مثلا أنفق أو كذا، فتقول: والله نتنازل عن بعض هذه النفقة. فإذا إذا خشيت المرأة من زوجها هذا، إذا خشيت المرأة من زوجها أن يفارقها، من زوجها إعراضا أن يتركها، فتنازلت عن بعض حقوقها، ففيها هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما إيه؟ صلحا، يعني أن يصطلحا على شيء، يأتيها مثلا ليلة في الأسبوع، ينفق عليها بعض إذا كان عنده قدرة ولا يكلف بكامل النفقة عليها. ودليل ذلك ما جرى من سودة بنت زمعة رضي الله عنها، خش شمال شوية أخ مجاهد شمال، فتكون المرأة عنده، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فسودة قالت: يا رسول الله أجعل ليلتي لعائشة، فجعلت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك. فدل هذا على أن المرأة إذا تنازلت عن بعض حقوقها، حقوقها من غير ظلم من الزوج، إن تنازلت عن بعض حقوقها فلا بأس ولا حرج في ذلك. روى الحاكم من طريق ابن مسيب عن رافع بن خديج أنه كانت تحته امرأة فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فنازعته فطلقها ثم قال لها إن شئت راجعتك وصبرت، فقالت راجعني فرجعها ثم لم تصبر فطلقها. قال فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله عز وجل أنزل فيه هذه الآية وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله باب إن المنافقين في الدرك الأسفل، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسفل النار.
لكن طبعا هنا مسألة لا ينبغي للزوج إذا كان عنده مثلا تزوج بكرا على زوجته أن يظلمها بجحد حقها، بل ينبغي أن يسوي بينهما فيما يجب التسوية فيه، في النفقة، في المسكن، في الملبس وغير ذلك، ينبغي أن يسوي بينهم. لكن قد يكون هناك عدم رغبة، يعني مثلا في المعاشرة أو كذا، هذه المعاشرة معروف أن هذه المعاشرة إنما تتبع إيه؟ تتبع النفسية أو كذا. فإذا كان هذا الزوج مثلا في ليلتها يعطيها ليلتها، لكن في ليلتها لا تستمتع منه الاستمتاع كذا نتيجة مثلا عزوفي عنها أو عدم رغبتي، لكنه لا يقصر في الحق الواجب عليه، فخشيت من وراء ذلك وفهمت أنه يمكن أن يطلقها، فحينئذ قالت له أنا راضية منك بأي إيه؟ بأي شيء، راضية منك بأي شيء، المهم أن أبقى أربي أبنائي وأن أبقى زوجة لك وكذا، فأنت لا حرج عليك فيه في شيء من هذا. لكن أن يضطرها نتيجة نقص حقها الواجب هذا لا شك أنه إيه؟ ظلم، فإن القسم واجب. نعم. لكن هذا إذا خشيت أن يطلقها، إذا خشيت أن يطلقها ورأت فيه عدم الرغبة فيها، فحينئذ يجوز لها أن تخبر بهذا وأن تصطلح معه على هذا الأمر. وهل يكون حينئذ ظالما؟ لا، ما يكون ظالما، لأن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته طلقها، إذا أراد أن يطلق زوجته طلقها. فإذا هي قالت لا اتركني وأنا مثلا لا أجعلك في حرج من هذا الأمر، فلا بأس أن يصطلح على ذلك. نعم.
تبدأ التسوية في الحقوق بعد الزواج ولا
تبدأ الإيه؟
التسوية في الحقوق بعد الزواج ولا من المهر نفسه؟ المهر الثانية
لا، التسوية تقصد؟ لا، مش لازم يكون مهر الثانية قد الأول، يعني لو تزوج واحد من 30 سنة دافع مثلا 120 جنيه، يجي اليوم يدفع 120 جنيه، مين اللي بتاخد 120 جنيه؟ مين اللي بتاخد؟ أبدا، ده الجزمة ب 500 جنيه، خد بالك. لا، أي نعم، لا، المهر هذا لا يلزم التسوية فيه، المهر ما يلزم التسوية فيه، ولكن يلزم التسوية فيما يتعلق بالنفقة والمسكن والقسم، هذا الذي يلزمه فيه القسم، يجعل هذه ليلة وهذه ليلة، النفقة ينفق على هذه قدر ما ينفق هذه، إلا إذا كانت هذه صاحبة أولاد فيزيدها نفقة من أجل أولادها لا من أجلها، لا بأس لا بأس. كذلك المسكن لكل منهما ما يناسبها، يعني مثلا امرأة وحدها فيجب لها مثلا غرفة بالصالة بكذا بحمام إلى آخره أو غرفتين، وامرأة مع أولاد يحتاجون إلى نوم في غرفة خاصة فيزيدها غرفة، ليس هذا من الإيه؟ ليس هذا من الظلم. ليه؟ لأنها نفقة أو زيادة مسببة ليس من أجل المرأة بل لما معها. امرأة مريضة ينفق عليها مثلا لا يسوي بينها وبين الأخرى، مثلا امرأة جاءها مثلا أبوها يزورها أو أسرتها فأنفق على أقربائها اليوم 50 جنيه، تقول لا أنا عايزة برضو 50 جنيه مقابل ما أنفقت على أقاربها. لا، ما هو لو جاءك أيضا أقاربك سأنفق عليه، يبقى النفقة التي تلزمه في هذا يسوي في أمام الطوارئ وما عدا ذلك اللي هي متعلقة يعني بالأمور الطارئة اللي ما تعلق بالمرأة نفسها في تمتعها بهذه النفقة فلا يلزم التسوية فيها، زي الأبناء بالضبط، زي نفقة بالأبناء، ده كبير ده صغير، ده في كل الطب، ده في دبلوم تجارة، ده مريض، ده صحيح، ده كذا كذا، فيأتي بنفقة بحسب ما يحتاجه الإيه، بحسب ما يحتاجه الواحد. نعم. لا 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 لا، لو بتعامله كويس لله، هي هتعامله كويس عايزه تقبض، تقول له انا هقول لك كلمه حلوه بخمسة جنيه، كلمه بخمسة جنيه، لا، زي بالضبط بر الاب برضه. بعض الناس اذا بره ابنه محمد عن ابنه ابراهيم يقول انا افضل محمد عن ابراهيم، لا، البر يرجى فيه الأجر من الله. الإنسان ما يأخذ ثمن البر، يقول لأبيه اكتب لي نصف فدان نتيجة بر بك أكثر، ابنك هذا ما يسأل فيك ولا كذا، إلا إذا أنفق الابن على أبيه نفقة يريد الرجوع فيها. يعني مثلا واحد عنده ثلاثة أولاد مثلا أو ولدين، والأب مثلا مريض وهينفق عليه أو عنده كذا وكذا وكذا إلى آخره، أحدهما ينفق والآخر لا ما ينفق، فهو يريد الرجوع، فقال الأب أنا سأنفق عليك أنا أتركك، ولكن أنا أيضا أريد هذا المال، أن يكون لي هذا المال، فقال خلاص أنت أنفق وأكتب ما تنفقه علي ويكون هذا لك. نعم. أما إذا أنفق عليه يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثم جاء عند قسمة الميراث وقال لأخيه أخرج مثلا نصف فدان أو فدان أو مئة ألف أو كذا نتيجة نفقتي على أبي، هذا لا يجوز، فالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. نعم. لكن طبعا حسب المرأة التي تحسن زوجها أنها تضطر زوجها أن يحسن إليها، وأن يكون هناك استمتاع بالزوج نتيجة معاملته الحسنة، لأن الزوج إن عاملته الزوجة معاملة حسنة فلا يملك إلا أن يرد عليها هذا الإحسان، أما إذا عاملته معاملة سيئة فإنه أيضا يغضب، اليوم زعلان وبكرة هيضرب وبعديها هيطرد وبعديها مش داخل البيت وبعديها كذا، يبقى هي التي جنت على نفسها. نعم.
شيخنا، لو المرأة كانت ناشئة اضطرها زوجها أن هو يأخذ شيء مرشد
العقل، يعني لو اضطرها مثلا عن قيم تتنازل عن قائمتها،
أشياء اللي عجبتني، يعني بتجيب أشياء وبتجيب أشياء.
أيوة. نعم. على حسب ما يصطلح، على حسب ما يصطلح، إن اصطلح على هذا واتفق ما في بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن المنافقين في الشرط الأسفل، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسفل النار لما طلعت ثمرة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسفل قال: كنا في حلقة عبد الحليم، جاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد قتل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود: سبحان الله، إن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله رضي الله عنه وجلس حذيفة رضي الله عنه في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتصرف أصحابه فرماني بحصى، فأتيته فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، فقد انزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم.
نعم. وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي صاحبه يكون في الدرك الأسفل من النار. وأخذ النفاق من النفق اللي هو السرب يكون في الجبل أو كذا، فلما كان الظاهر شيء والباطن شيء آخر أخذ من هذا الباب، النفاق أخذ من هذا الإيه، كما يقال نفق اليربوع أو كذا، مما يكون خفيا. كذلك لما كانت مسالك المنافقين خفية وكان باطنهم خلاف ظاهرهم سمي النفاق المنافق منافقا، منافقا لأن باطنه يختلف عن ظاهره، وهو على قسمين: قسم مخرج من الملة وهو النفاق الاعتقادي، كأن يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يفرح إذا انتصر أعداء الدين وأن يحزن إذا انتصر المسلمون، أن يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو كذا، أن يستهزئ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة، الذي يخرج من الملة. أما النفاق العملي كالكذب في الحديث والخلف في الوعد والمخاصمة، الفجور في المخاصمة، هذا نفاق لا يخرج من ملة الإسلام، وإن جاء تنصوص مطلقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعه. يشكل هذا اللفظ كان منافقا خالصا، يشكل هذا، ولهذا نحن نقول للذين يسرعون في انتزاع الألفاظ النبوية على تكفير المسلمين مباشرة دون الرجوع إلى جمع الأدلة، نحذر هؤلاء من هذا المسلك الخطير الخطير، كالتكفير مثلا مطلقا لمن حكى بغير ما أنزل الله بدعوة فأولئك الكافرون. هذا النص ما تقولون فيه؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، منافقا خالصا، ومن كان في خصة منهن كان في خصة من النفاق حتى يدعها. أظن لو هذا النص في الحكم بغير ما أنزل الله لعد ذلك من المحكمات التي لا تقبل النقاش، التي لا تقبل النقاش. ولكن لو عرضت هذا عليهم الآن وتقول لهم ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، ما تقولون في هذا؟ هذا نص واضح في أن الإنسان إذا أتى بهذه الأربعة كان منافقا خالصا، ومعنى ذلك على الظهر يعني متبادل للناس أنه يكون خارجا من ملة الإسلام إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم إيه؟ فجر. نعم، فكيف نؤول هذا؟ العلماء أولوا هذا في النفاق العملي، أن يكونوا على طريقة المنافقين وأخلاق المنافقين حذو القدة بالقدة، فيكون منافقا خالصا من جهة أخلاقهم ومعاملتهم وآدابهم وسمتهم وطريقتهم، فطريقته طريقة المنافقين وهديه هدي المنافقين وأخلاقه أخلاق المنافقين، لا يكاد يغادر منها شيئا فيما يتعلق بالعمل. ويقصد بالعمل على ما جرى يعني على تعبير أكثر العلماء بالعمل أي دون الاعتقاد، وإلا فالعمل قد يكون أيضا منه المخرج من الملة. فهذا نفاق عملي أي ليس مخرجا من الملة، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا محمولا على إيه؟ على الأخلاق، على الأخلاق. لهذا لابد أن ننظر في هذه النصوص نظرة إيه؟ متمحصة. ولهذا احنا قلنا لكم من قبل، قل وأنت جريء القلب، قل وأنت جريء القلب، ائتوني بدليل واحد يكون نصا في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، ائتوني بنص. هيلك قال فلان، قل له لا دعني، ما هو قال فلان هذا أكيد قال بنص، إما أن يقول بنص فيقبل قوله أو يقول بغير نص فلا يقبل قوله، فأتيني بالنص الأول ثم تأتي بقول فلان الذي وفهم لهذا النص، ائتيني بنص. ها، سمعتم عن نص يا اخوان في جريدة، في مجلة، عند ابو عمار السلفي، عند ابو حذيفة الاثري، عند اي حد خالص، ها سمعتم نصا واحدا ممكن يستدل به على هذا؟ خلاص احنا عرفنا من زمان ونحن احداث واسنان في السلفية ان قول الله تبارك وتعالى فاولئكم كافرون، خلاص عرفنا ان هذا كلام ابن عباس كفر دون كفر، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوق وقتل وكفر. لكننا نسأل عن مسألة خاصة ألا وهي هات نصا واحدا على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، نريد نصا دون أن تتكلم قال فلان ولا ورد في الكتاب الفلاني أبدا، هات النص وبعدين هات سهم بقى العلماء له ما شئت بقى من شئت من العلماء، زي هات نص يدل على الخروج على الحاكم الظالم ثم هات بقى فهم من تريد، ها ابن جبير الحسين زي ما انت عاوز لهذا النص، هات نص الاول. ليه؟ لان اي عالم من العلماء حينما تكلم في مسألة شرعية اكيد انه مستند لنص، يبقى تأتي بالنص ايه؟ تأتي بالنص اولا، تقول بقى اجماع معلل، تقول مثلا ان هو هذا في مصالح ومفاسد. المهم هات النص الاول ثم تحمل النص هذا على مصلحة ومفسدة او على تعليل او غير تعليل. ودي مسألة مهمة، انا انصح نفسي واخواني اذا ناقشوا اي احد ان يبدأوا بها، ان يبدأوا ايه بها، اي مسألة، اي مسألة من المسائل ابدأ بها اولا، بهذه المسألة اولا. هذا كفر اكبر ان تقول طب هات النص، هات النص على ذلك ثم ايه اول ما شئت هات النص، اي مسألة هات النص قبل ان تسرد كلام الايه العلماء، لان كلام العلماء يبقى ان يكون مقبولا اذا وافقه النص او يكون مردودا اذا لم يوافقه الايه النص. نعم.
قال رحمه الله باب: انا اوهينا اليك الى قوله
قول قال ابن حجر في قول ابراهيم يقول عن الاسود قال: كنا في حلقة عبد الله الاسود، في حلقة عبد الله، عبد الله من ابن عمر ولا ابن مسعود؟ ابن مسعود. فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد انزل النفاق على قوم خير منكم. قال الاسود: سبحان الله، ان الله يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق اصحابه فرماني بالحصى فاتيته، فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد انزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. قال ابن حجر: لقد انزل النفاق على قوم خير منكم، اي ابتلوا به لانهم كانوا من طبقة الصحابة فهم خير من طبقة التابعين، لكن الله ابتلاهم فارتدوا. يبقى دي سبب اللي كان يعني الخيرية الزمانية على اعتبار انهم كانوا من طبقة الصحابة فارتدوا ونفقوا فذهبت الخيرية منهم، لان الردة تبطل اي عمل حتى الصحبة تبطله. ان عاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به لا اشكال بين العلماء ولا خلاف انه تعود اليه صحبته، لكن ان عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل نعامله معاملة الكافر الاصلي الذي اسلم بعد موت النبي وبالتالي لا تكون له صحبة، او نعامله معاملة من ارتد فتاب فيرجع اليه عمله لقول الله سبحانه وتعالى حين اشترط لحبوط العمل ان يموت على ذلك، فقال: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبط عمله. فمنين يأتي متى يحبط العمل؟ هذا اذا مات على ذلك فيمت وهو كافر، وبالتالي تعود الصحبة إليه. قولا ذكرهما ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبتي قال على الصحيح، يعني أنه يقول: ولو تخللت ردة على الصحيح، على الصحيح يعني لو تخللت ردة فتاب وعاد على الصحيح. ومنه من تاب فعادت له الخيرية، فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار لهم ألا يضطروا، فإن القلوب تتقلب فحذرهم من الخروج من الإيمان لأن الأعمال بالخاتمة، وبين لهم أنهم وإن كانوا في غاية الوثوق بإيمانهم فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله. الله أكبر، الله أكبر. شوف نصيحة حذيفة: فإن الطبقة الذين من قبلهم هم الصحابة كانوا خيرا منهم، ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق، فالطبقة التي هي من بعدهم أمكن من الوقوع في مثل ذلك. وقوله فتبسم عبد الله كأن تبسمة تعجبا من صدق مقالته، يعني لما قال حذيفة أنكر الأسود وقال سبحان الله الأسود طبعا من التابعين، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل، كيف يكون النفاق؟ لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. فتبسم عبد الله، تبسم عبد الله موافقا لكلام من؟ ما هو عارف مغزى كلام حذيفة. حذيفة لا يريد إنه إيه أن يقول إن المنافقين خير منكم، هذا الذي فهمه الأسود لما قال قد انزل النفاق على قوم خير منكم، يبقى انتم من باب اولى منافقون. فقد تعجب، ولهذا قال استدل بالايه: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. لكن ماذا يريد حذيفه لما قال لقد انزل النفاق على قوم خير منكم؟ على قوم خير منكم يعني على قوم كانوا في زمن الصحابه وهم بين الصحابه ويحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا على النفاق إلا الذين تابوا، ولهذا قال ثم تابوا فتاب الله عليهم. والذي يظهر لنا أن أيضا حذيفة ما قصد أصحاب رسول الله، فليس من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من المنافقين، ولكن الذين جالسوا الصحابة والذين جالسوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا على المنافقين فأنزل النفاق عليهم. واخد بالك؟ ولهذا على خير منكم، يعني على خير منكم من جهة شرف الصحبة والزمان، فلقد صاحبوا رسول الله، صاحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النفاق في قلوبهم. وعليه فمن ذا الذي يأمن الفتنة بعدهم؟ لا تأمن الفتنة عن نفسك، أنت ليس معك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن حريصا على عمله، حريصا على الاتباع، حتى لا تخرج منك خيرية الإيمان وخيرية الاتباع، ولا يأمن الإنسان على نفسه. فلا تعتمد على صحبة، ولا تعتمد على أنك أنت طالب عند الشيخ فلان أعظم أهل الأرض علما، أو أنت اللي بتكتب له، أو أنت اللي بتصحبه، أو أنت ولده، أو أنت عالم نفسك واليوم تدرس السنة. لا تأمن، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا يا إخواني لا يزيد العلم بالسنة صاحبها غرورا وعجبا، وإنما تزيده استقارا إلى الله سبحانه وتعالى وحاجة إلى الثبات على السنة. فإن الإنسان كلما أدرك قيمة شيء زاد حرصه ولا تهاونه، حرصه. فكلما يرتقي الإنسان في معرفة السنة وتمكن السنة من قلبه ويشعر بلذة الهداية وعظيم السنة يزداد خوفا إلى الله عز وجل وإفلاسا ورجاء أن يثبت الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ما يعجب بأنه على السنة يقول أنا على السنة ولا يهمني، وإيه يعني حتى لو فعلت مثلا ما فعلت، وإيه يعني لو خلطت البدع، يعني وإيه يعني لو شاركت. لا اعلم أن الشبهة خطافة، وأن الإنسان قد يكون على السنة اليوم ويدرس فيترخص في مجالسة البدع فيردون الشبهة فلا يستطيع ردها فتخطف الشبهة قلبه فينتكس على عقبيه. خد بالك، يبقى السنة تزيدني ايه؟ حرصا. هذا الذي أراد حذيفة بهذه النصيحة الغالية، بهذه النصيحة الغالية. لقد أنزل النفاق على قوم ايه؟ خير منكم، مش في ديانتهم هم أفضل منكم، لا، يعني كانوا مع النبي وكانوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان النفاق. ولهذا أنت تتخيل يا أخي سبحان الله، أي واحد فينا الآن يقول إيه يا ده إذا كان الإنسان على يعني الحمد لله الخير ده، أما لو كان الواحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لو واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا عبد الرحمن في فرنسا زمان، يقول لك إيه لو يا سلام لو أنا في بلاد المسلمين وبعيد بقى عن فرنسا وبعيد عن كذا، ما يعرفش أنا في بلاد المسلمين ها من يكفر ومن ينافق ومن كذا ومن كذا، ويأتي الله به من فرنسا، ويأتي الله به من أمريكا، ويأتي الله به من تحت فرعون، ويضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا، بينما يضرب بمن تحت نوح ومن تحت لوط مثلا للذين كفروا. سبحان الله، سبحان الله. تخيل الزوجة دي أقرب ما تكون إلى الإنسان، يعني شوف ابنك أقرب محبة عاطفة كذا، لكن أقرب من تكون إليك من؟ زوجتك. ترى منك ما لا يرى أحد، وترى منها ما لا يرى أحد أبدا. ولهذا صراحة خسارة الطلاق، يعني خسارة، يعني الإنسان صراحة ما يطلق امرأته بسهولة أبدا أبدا، وقد طلع منها وطلعت منه على ما قد يعني يستحيا بعد ذلك أن تكون أجنبية عنه. يعني إنسان يمسك في زوجته بإيده وسنانه، ويتمسك في زوجها إيه؟ بإيده وسنانها. إزاي يعني صراحة كيف يلقى الإنسان امرأته بعد ذلك وقد صارت أجنبية عنه؟ فأقرب ما يكون قط وأكثر من اطلع عليه. ولهذا أعظم الشهادة لك في أخلاقك ومنفاتك أن تأتي الشهادة من زوجة منصفة لك، طبعا من الزوجة غير منصفة وممكن زوجة تشكو زوجة. لا، من زوجة منصفة لك. ولهذا شهادة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد بن هشام عند مسلم لما سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالت؟ قالت: يا بني أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. زي ما بتقرأ في القرآن بالضبط هو ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سبحان الله تكون امرأة لوط، امرأة نوح يضرب الله بها مثل للذين كفروا، وامرأة فرعون يضرب الله بها مثل للذين امنوا. فالانسان لا يغتر بصحبة الاخيار ويقول: نعم صحبة الاخيار بركة، صحبة الاخيار ان شاء الله من الاسباب العظيمة التي يدفع الانسان التي يدفع له بها عن الانسان شرا مستطيرا. ولكن الانسان المقصد مهما كان على ايمان، ومهما كان على علم، ومهما كان على سنة، ومهما كان على خيرية، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه. أخرج البخاري أيضا أو ذكر البخاري معلقا عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. يا الله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. فدل هذا على الإنسان كلما ارتقى مرتقا كلما زاد خوفا. طيب ما رأيكم بقى في إمام الحنفاء الذي قال الله عز وجل في شأنه لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يا كأن إبراهيم عليه السلام يرفع يديه ويقول: وجنبني وبني. كان إبراهيم يحتاج إلى هذه الدعوة، إلى هذه الدعوة: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن ذا الذي يأمن يا أخواني البلاء بعد إبراهيم؟ ولهذا نسأل الله العافية. والله يا أخواني نسأل الله العافية. وأنتم لعلكم رأيتم سبحان الله أناسا يعني وثقتم فيهم أو ظننتم خيرا ظهرا من الزمان، وما كان يظن الواحد قط أنه يمكن أن يبيع شيئا من دينه ولو بحياته، ولو بحياته. ولكن سبحان الله، سبحان الله، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا الواجب على العبد كلما ازداد درجة في العبودية وعلى درجة في العبودية أن يصحب ذلك الشفقة والخوف. وهذا المعنى أشار إليه أيضا البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة لما قال: وينبغي أن يزال المؤمن وإيه على تلك الشفقة، أو أن يلازم تلك الشفقة ما بقي على الحياة، أو كما قال رحمه الله تعالى، يعني ما بقي الإنسان في الدنيا فينبغي أن إيه أن تلازمه الشفقة والخوف من أن ينتكس أو أن ينقلب، حتى إذا نزل به الموت وعاين الاحتضار عظم جانب الرجاء وعلم أنه مقبل على رب كريم، وما هي إلى لحظات وسيلفظ أنفاسه الأخيرة، فحينئذ الحمد لله الذي قضى حياته على هذا، فيعظم الرجاء في قلبه، فحينئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، كما قال بلال رضي الله عنه: غدا ألقى الأحبة محمدا وإيه وصحبه، محمدا وصحبه. ولهذا سنة للزائر للمريض أن يعظم فيه جانب الرجاء عند الاحتضار، يقول: ما شاء الله، كم قرأت وكم فعلت وكم صليت وكم سجدت وكم دعوت وكم وكم وأم وفعلت وفعلت، أسأل الله أن يأجرك على ذلك، أبشر أبشر، أنت مقبل على رب يكثر القليل ويعفو عن الكثير من الزلات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كيف والحمد لله، طاعاتك معروفة ونفقاتك موجودة وعلمك منثور وفضلك موجود، فيعظم في جانب الايه الرجاء. فنصيحة هنا حذيفة نصيحة الحقيقة غالية جدا 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 جدا، وهذا يدل على ان الناس ولو عظم قدرهم هم في حاجة ماسة الى نصح الراسخين والعلماء، خصوصا فيما يتعلق بهذا الجانب وهو الثبات على الحق والثبات على السنة والثبات على الإيمان إلى أن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. فكأن حذيفة، يقول ابن حجر، فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار إليهم ألا يغتروا، فإن القلوب تتقلب، ولهذا ما سمي القلب قلبا إلى ليه؟ إلى تقلبه. طيب نقف عند هذا الحد. يبقى إيه؟ ماشي هات.
قال رحمه الله باب إلا أوحينا إليك إلى قومي ويونس وهارون وسليمان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن حميوان عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب.
نعم يا احمد، النبي خير ام يونس بن متى؟ النبي. طيب انت في هذا الحديث ولا ايه؟ النبي يقول ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى. اذا انت خلفت النص الان، انا اقول لك النبي افضل ولا يونس بن متى؟ تقول يا النبي افضل. النبي افضل. طب ازاي يبقى انت خلفت الان؟
النبي صلى الله عليه وسلم هذا التواضع من النبي.
ها يعني النبي نهى عن معنى الخاص. النبي نهى عن معنى الخاص كويس. ولهذا احنا بنقول يا اخوان لابد في فهم النصوص من جمعها، لابد. لا اخذ ظاهر النصوص واطير بها، اطير بها واخالف اصولا بهذا السبب. فياتي واحد يقول النبي افضل انبياء الى رسل، يقول له لا، انت بهذا تكون خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال انا خير من يونس بن متى فقد ايه؟ فقد كذب. وقوله ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، وانما هذا على معنى خاص، وهو اذا كان التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى يقتضي تنقيصا ليونس بن متى. كان تقول النبي افضل من يونس بن متى، ايه يونس بن متى هذا، النبي افضل من يونس بن متى، يبقى ده اقتضى ايه؟ تنقيصا. لا، الفضائل لا تقتضي تنقيصا لاخرين، وانما الفضيله تثبت للشخص على الشخص مع الاحتفاظ بمنقبته وفضيلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل الايه؟ افضل الانبياء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فجعل بعض الرسل افضل من بعض. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون، هذا محمول على معنى ايه خاص، اما ان يراد به عصبية انه لا تفضلون عصبية، واما ان يراد به انه اراد النبي تواضعا من وراء ذلك، يعني لا تفضلون على كذا، واخد بالك، ومن فضلني عليه فقد كذب. فاراد النبي ان يتواضع صلى الله عليه وسلم، وقد يقول الرجل المقولة من هذا يريد التواضع من ايه؟ من ورائه. او إذا كان على معنى يؤدي إلى انتقاص من؟ إلى انتقاص النبي الذي تفضله النبي عليه، أو يكون ذلك قبل معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وإلا هو القائل كما جاء في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا متى لا يشرع تفضيل النبي على يونس بن متى؟ متى لا يشرع هذا احمد؟ لمن؟ نعم، وهذا ليس في الانبياء، وايضا في العلماء، ايضا في العلماء. اذا فضلت عالما على عالم منتقصا العالم الاخر، اذا كان العالمان من اهل السنة، هذا سوء ادب. فانت قل مثلا هذا ابن باز افضل من العثيمين، العثيمين ايه هذا، ابن باز افضل منه، لا هذا لا يجوز، لا ينبغي هذا، هذا من انتقاص. لكن تقول ومن ذا الذي يدرك ابن باز رحمه الله تعالى؟ ابن باز رحمه الله تعالى كان اعلم من العثيمين رحمه الله تعالى، وكان وكان وكان، واخد بالك. يبقى اذا كنت من باب الاخبار بالحد الذي تعلمه فلا بأس. اما اذا كنت ستفضل عالما على عالم مقتضيا هذا التفضيل انتقاص العالم الاخر، ايضا لا يجوز اذا كان من اهل السنه. اما ان تقول لها هذا ابن باز ومن يدري، تقول لفلان ولا علان من اهل البدع والاهواء. نعم، ليه؟ اذا كان من اهل البدع والاهواء فحينئذ لا حرمه ايه؟ لا حرمه له في ذلك. تمام.
قال
رحمه الله باب يستفتون كقول الله يخزيكم في الكلام ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد والكلاله من لم يرثه اب ولا ابن
او ابن او ابن
او ابن وهو مظهر من تكلله النسب. قال رحمه الله حدثنا جهدان بن حرب قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال اخر سوره نزلت طلاق واخر ايه نزلت يستفتونك قل الله يخزيكم في الكلاله.
واصل الكلاله من الاكليل وهو ما يحيط بالعنق ويحيط بالشيء قال هذا اكليل هذا اكليل. والكلاله شرعا هو من مات ولا اصل يرثه ولا فرع لا اصل يرثه ولا فرع يعني لا له اب ولا اب ولا كذا وان على ولا له ابن ولا ابن وكذا وان نزل انما يرثه الايه الحواشي كما قال سبحانه وتعالى يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فذكر ميراث الإيه الإخوة والأخوات ولهذا ميراث الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء ذكر الله عز وجل ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء ومن الأب وفي مطلع سورة النساء ذكر الله تبارك وتعالى ميراث الإخوة من الأم ولو أخنا أخت في كل واحد منهما السدس الاخوه من الام يشتركون اذا اشتركوا في الثلث اذا كانوا اكثر من واحد واذا كانوا جمعا واشتركوا جميعا في الثلث بلا تفاضل بينهم فالذكر كالانثى ولهذا نقول متى يكون الذكر كالانثى هناك حاله مجمع عليها وهناك حاله قد يختلف فيها ها متى يكون الذكر كالانثى إخوة الإخوة لأم لكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك من واحد واحدة يبقى إيه فهم شركاء في الثلث على وفق التساوي كذلك في حالة قد يشترك فيها الذكر مع الأنثى وإن كانت خلافية ها مع السكوت الزواج الأعطية إذا أعطى في حياته إذا أعطى في حياته لأولاده فهل يسوى بين الذكر والأنثى أم تكون الأعطية على وفق الميراث الشرعي خلافا بين أهل العلم فإذا هذا ميراث الإيه ميراث الكلالة أنها آخر آية نزلت قال ابن حجر رحمه الله تعالى والترمذي من طريق أبي السفر عن البراء قال آخر آية نزلت وآخر شيء نزل فذكره في النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال اشتكيت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أوصي لإخواني بالثلث قال أحسن قلت بالشطر قال أحسن ثم خرج ثم دخل عليه فقال لا أراك تموت من وجعك هذا إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان فكان جابر يقول نزلت هذه الآية فيا يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة قلت هذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي وقد قدمت المستند في ذلك واضحا في أول هذه الصورة والله أعلم فهذا من أدلة من يقول بأن آية الكلالة من آخر ما نزل أما قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فهذا قول من أقوال أهل العلم في آخر ما نزل والصواب بأن آيات الربا هي آخر آيات نزلت وهذه أيضا قد جاء التصريح بها في بعض الآثار نعم طيب نكتفي بهذا القدر نكتفي عند سورة المائدة